وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
عيش بقلبك مع هذا المشهد. لك أن تتخيل واحد جاي يوم القيامة حسنات قد الجبال كل الحسنات دي ضاعت، ده عمل ايه بالآدم بقى عشان كل الحسنات بتضيع؟
لا تحقرن من المعروف شيئا،
لا تحقرن صغيرة إن الجبال
من المعروف، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال من الحصى.
الصحابة كان الأمر يأتي فينفذ. لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام أراد أن يخطب في الناس فقال اجلس، فسمع ابن مسعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارج المسجد، فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة. لما انتهى النبي من كلامه بعد ساعة من الزمان سأله ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله.
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.
في حاجات تانية كتيرة جدا يا جماعة الناس بتستهين بيها رغم انها عند الله عظيمة.
لا تحقرن من المعروف شيئا،
ثاني ازار وتمشى بس التوب مجرجر في الارض ليه؟ مع ان النبي قال ايه؟ ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. بعض البنات اللي بيستهينوا مسألة التبرج شافت حاجة بقى، بس بصلي وبزكي وبعتمد وبعمل خير كتير قوي، لما تمشي متبرجة ممكن تفتني 100 واحد، يبقى ال 100 واحد دول في الميزان سيئة.
لا تحقرن من المعروف شيئا.
حلق اللحية، واحد يقول لك ايه انا مربي لحيتي، لا يا اخي صحح الكلام، اللحية والله هي اللي بتربي. سماع الاغاني، النهارده مسألة الاغاني بقى لو قعدنا نتكلم عنها انا عايز تقنعني يعني ان ام كلثوم حرام؟ يعني انا اسمع الست كده ولما اسمع عبد الوهاب ولا اسمع ما دخل مزمار الشيطان قلب عبد الا خرج قران الرحمن، تلاقي نفسك عملت ذنب معين ونسيته خالص وضاع من دماغك، تيجي يوم القيامه تلاقي الذنب قدامك. يا ستي استر يا رب.
قصص من الواقع.
الشاب دوت ان عايش حياته كلها على شرب الخمور، مره قابلوه بعض الشباب الطيبين قعدوا يذكروه بالجنه وبالاخره قال لهم طب اعمل ايه؟ قال لهم يعني تروح تتوضا وتغير ملابسك كده وتيجي تصلي. الشاب دوت لما يخش على البيت يخش الست يجيني يضرب ويخبط ومش عارف ايه، انا اقول اخي بيخبط فلان بيقول لهم
السلام عليكم
مالك يا حبيبي انت عيان؟ قال لهم لا ده انا خفيت انا كنت حيان فاضي كده ولابس هدوم نظيفه وراح الناس. اول ما راح بيت ربنا لقاهم واقفين بيصلي المغرب، دخل وكبر ركع هذا الشاب خلف الامام، ومع اول سجده سجدها لله عز وجل واحده تانية كانت متبرجه ولابسه استرتشات وباضيهات وكشف جسمها، وقابلتها اخت فاضله رسمت في وشها كده وتلاقي اختي يعني تاذنيني ان انا استعيد منك ساعه من عمري حتى ندخل جنه الدنيا. فين جنه؟ قالت لها بيت ربنا. البس بس الحجاب عشان ما حدش يبص لك. وبعد المحاضره ست العين وتوضات اول مره لله، صلت المغرب سمعت الدرس المغرب والعشاء، صلت العشاء وهي ماشيه الاخت راحت قالت لها ابدا والله والله ما هقلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفان وانا نازله قفان وانا نازله قفان. إذا كان الطفل الصغير لما هيشوف أهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت تعمل إيه اللي جاي بذنوبك؟ آه كده بقول والله 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 ما حد فينا هيخش الجنة إلا برحمة الله. حصل حاجة يا جماعة؟ في حاجة حصلت فيك الوحش تبان؟
أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان لا تحقرن من المعروف شيئا، والآن مع مادة هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وموعدنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان لا تحقرن من المعروف شيئا. حقيقة الموضوع في غاية الأهمية، ويعني هذا الموضوع لا يكاد مسلم إلا ويكون بفضل الله عز وجل في حاجة إلى معرفة مثل هذا الكلام. حقيقة جماعة يعني انتشر بين كثير من المسلمين خصوصا في الآونة الأخيرة أمر خطير جدا، ألا وهو مسألة التهاون في كثير من السنن والمستحبات بحجة إن هذا الأمر مستحب لا يجب فعله ولا يأثم تاركه. يقول لك الإنسان ما هوش واجب عليه يعمل المسألة دي، ولو ما عملهاش معلوش أي ذنب. وليس هذا فحسب، بل وصل الأمر إلى الجرأة على انتهاك محارم الله بحجة إن هذا الأمر مكروه وليس محرما، وضع كثير من أحكام الله عز وجل في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله ما بين كلمتين مستحب ومكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ناس استهانوا بمسألة المستحبات والسنن، وناس تجرأوا على محارم الله بحجة إن هذا الأمر مكروه وليس محرما. طبعا المسألة دي لما نيجي يعني نقيس هذه المسألة على الجيل الأول الذين تربوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حي هم طبعا القدوة والأسوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الصحابة ما فيش حد فيهم أبدا كان بيتوقف عند أمر الله ولا أمر رسول الله بحجة أن هذا الأمر مستحب ولا واجب، لا كان الأمر يأتي فينفذه من غير ما يسألوا عن تفاصيل دي. ولذلك حتى بعض الناس لما بيختلفوا ما بين النقاب مستحب ولا واجب، بيقول ان لما نزل الآية اللي بتأمر النساء بالحجاب ما فيش ولا واحدة من النساء الأنصار ولا من النساء المهاجرين تأخرنا عن هذا الأمر فضل الله، فيش واحدة فيهم سألت أمنا عائشة الأمر ده مستحب ولا واجب، بالعكس كلهن انتقبن في لحظة واحدة من غير أن يسألنا هل الأمر ده واجب ولا مستحب. فمسألة ان الإنسان يسأل الأمر ده واجب ولا مستحب، حقيقة أنا بعتبر أن هذا السؤال ليس سؤال محب لله عز وجل. ما بقولش أن اللي بيسأل كده ما بيحبش ربنا، لكن في نقص عنده في محبته لله. بمجرد ما يأتي الأمر نفذ. شوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يعني سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود على سبيل المثال، يعني حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، لما النبي عليه السلام في يوم الأيام أراد أن يخطب في الناس فقال اجلسوا، فسمع ابن مسعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان خارج المسجد، فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة، فلما انتهى النبي من كلامه بعد ساعة من الزمان وخرج فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة، فسأله وقال يا ابن مسعود ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو سأل الأمر ده مستحب ولا واجب؟ أبدا ما كانش بيسأل أبدا. بل سيدنا عمر بن الخطاب كما عند البخاري لما وقف في يوم الأيام أمام الحجر الأسود وخاطب الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فالصحابة دوما وأبدا كانوا يرفعون شعار سمعنا وأطعنا لكل أوامر الله ولكل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرفعون شعار سمعنا وانتهينا لكل نهي جاء من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعارهم دوما وأبدا إن الحكم إلا لله. شو المسألة عاملة إزاي؟ ربك عز وجل شوف ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حقيقة احنا قلنا بكده ان مقامات الدين كم مقام؟ ثلاث مقامات، اسلام ايمان احسان. الثلاثة دول يا جماعة اتحققوا في هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هو ده الإيمان، ويسلموا تسليما هو ده الإحسان. إن أنت لما يجي الأمر من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت بتنفذ بكل حب، يعني ما بتنفذش وأنت متضايق بتقول أديني بنفذ وخلاص وأديني بعمل الأمر ده، لا أنت بتعمل الأمر ده محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الحقيقة كانوا يخضعون كل جزئيات الحياة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعارهم دوما وأبدا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيعني أيها الأخ الحبيب وآيات الأخت المباركة، يعني كل ما يقربني من الله عز وجل والله نعمة جليلة مهما دق هذا الأمر ومهما كان صغيرا في أعين الناس بدءا من الأقوال وانتهاءا بالأعمال. شوف لما سمع لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف ماذا يقول، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة، شوف دي يعني في نظر الناس دي كلمة بسيطة، إن الرجل
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ودي كلمة يا جماعة، يعني بعض الناس يقول دي كلمة عدت وخلاص، إيه المشكلة؟ طب شوف الرواية الثانية عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. يقول دي كلمة سهلة، إيه المشكلة لما أقول كلمة مثلا معينة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. والثاني بقى، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يرفع الله عز وجل بها في الجنة 70 خريفا. فبكلمة واحدة يا جماعة الإنسان يدخل في دين الله، وبكلمة واحدة يخرج من دين الله. يعني إذا نطق العبد كلمة التوحيد يدخل في دين الله عز وجل، وإذا نطق بكلمة الشرك وهو يعتقد هذه الكلمة يخرج من دين الله عز وجل. فالكلمة لها شأن عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام يعني تأتي وصية النبي، النبي عليه السلام بيدلك على كل حاجة، بيقولك اغتنم كل كلمة، كل لحظة، كل سكنة، كل حركة، كل شيء اغتنم أي حاجة تقربك من ربنا، وابتعد عن كل حاجة تبعدك عن ربنا. والنبي عليه السلام ماذا يقول؟ كما عند البخاري يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في الرواية الثانية عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، الحق 5 حاجات قبل ما تندم على 5 حاجات تانين: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. شفت؟ وأي عمل، أي حسنة. احنا قلنا بكده يا جماعة كل واحد في الدنيا ليه هواية. بعض الناس ليه هوايته جمع الطوابع، الثاني جمع صور العربيات، الثالث مش عارف جمع ايه. المؤمن ليه هواية واحدة، ايه هي؟ جمع الحسنات، هي دي هوايتك الوحيدة. اي مكان تقدر تتحصل منه على حسنة اجمعها. ممكن يقف دخولك يوم القيامة على حسنة واحدة، والله ممكن تلاقي نفسك بين اهل الاعراف، اصحاب الاعراف، اناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، وان كان الراجح من اقوال اهل العلم ان هم في النهاية هيخشوا الجنة، لكن يكفيك مرارة الانتظار ان انت تفضل منتظر عشان تدخل الجنة. فممكن حسنة واحدة يرجح الله عز وجل بها كفة الحسنات عندك فتدخل بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اغتنم اي حاجة، اوعى تحتقر اي حسنة. شوف الحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني حتى لو انت بس يعني ايه، لو ما قدرتش تعمل غير ان انت تخرج في الشارع كده تبتسم في وشوش اخوانك المسلمين او تبتسم في وش اخواتك المسلمات، يعني سبحان الله، فيكفي ان انت يعني ممكن تتحصلي على حسنات لا يعلمها الا الله عز وجل من وراء هذا الفعل البسيط. ولذلك سبحان الله، شوف انما سمي يعني حديث رواه البخاري، حديث عجيب جدا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول غفر لامرأة بغي سقط كلبا. سبحان الله، لما نيجي نضع الكلام ده يا جماعة على مقاييس العقلية نقول معقولة امرأة تتاجر بعرضها وتخش الجنة بسقيا كلب؟ طب وهل سقيا الكلب تساوي عند الله عز وجل يعني عياذا بالله 100 زانية أو 1000 زانية؟ طبعا لا يمكن، بالمقاييس العقلية ما تساويش. لكن الحقيقة في علة جميلة جدا يعني أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في شرح لهذا الحديث. هذه المرأة واضح أنها كانت ماشية في مكان زي الصحراء، الدليل على كده ان هي عزكم الله طبعا البغي دي بتكون في كامل زينتها وجمالها وبهائها، طبعا وضع اجمل انواع المصاحيق والعطور والكلام ده كله، ولبس اجمل لبس، وخارجه ومشيه لازم تكون متزينه دائما لانها بغي. فسبحان الله، فواضح ان هي كانت ماشيه في صحراء. كون ان هي ماشيه في صحراء ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان هي لو كانت ماشيه بين الناس ولقت كلب عطشان كانت هتشاور لاي واحد، لو سمحت هات له شويه ميه وانتهت المشكله. لكن واضح ان هي كانت ماشيه في مكان ما فيش فيه حد خالص، ده أولا. ثانيا هي لما سألته عملت ايه؟ نزلت بئر. هذا البئر، نزول المرأة ديت في البئر يعرضها لحاجتين: اما ان هي تموت بان هي تقع على صخرة في البئر ده، او تسقط في البئر وتغرق في المية، او انها على الاقل على اقل تقدير ان هي لما تنزل هيتنكش شعرها وتقطع ملابسها، ويعني ايه يعني هتتغير الهيئة بتاعتها. ورغم ذلك ضحت بكل هذا ونزلت عشان تسقي الكلب. الكلب مش بقاش من اول مره، نزلت مره واثنين وثلاثه وملأت خفها حتى يشرب الكلب، حتى شبع الكلب من الماء. سبحان الله، فلما فاضت انوار التوحيد، هي عملت الكلام ده ليه؟ عشان يكتب على الجرائد والمجلات يعني جمعيه الرزق بالحيوان؟ ما عملتش كده عشان المساله، عشان المساله دي، ده هي عملت كده ابتغاء وجه الله، لان ما فيش حد اصلا شايفها. سبحان الله، فلما فعلت ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما فاضت أنوار التوحيد على ظلمة المعصية غفر الله لها وأدخلها الجنة. يا سلام، كل ده بقى يا جماعة بسقية كلمة. لو واحدة غيرك هتقول ايه؟ يعني كل الذنوب اللي انا عاملها السنين اللي فاتت دي كلها هتتغفر يعني شوية المية اللي هقدمهم؟ محدش عارف. يمكن الإنسان يدخل الجنة فعلا بسقية كلمة. وفي المقابل كما عند البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام برضو بيقول لك يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي المقابل برضو وده مفهوم الحديث ولا تحقرن من الذنوب شيئا. يعني اوعى تقول ده ذنب صغير، ده ربنا بيقول ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والسيئة يا جماعة في كبائر وفي صغائر. الصغيرة لو فضت في عينيك صغيرة هتبقى عند الله كبيرة. ليه؟ الإنسان لما يستهين بالمعصية تكبر عند الله عز وجل، وإذا كبرت المعصية في عين العبد تصغر عند الله عز وجل. ولذلك أحد السلف كان يقول: المؤمن يرى ذنوبه أو ذنبه الصغير كأنه قاعد تحت أسط جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى كبائر الذنوب كأنها ذباب جاء على وجهه فأشار هكذا وهكذا. يعني المنافق تبص ايه؟ عمل شوية كبائر قد كده وبعدين في النهاية يقول لك الحمد لله من حاجة، احنا الحمد لله قلبنا أبيض وبنحب الخير للناس وما فيش أي حاجة بنعملها. فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه في المقابل؟ قال: دخلت امرأة النار في ايه؟ في هرة قطة. عملت ايه مع القطة دي؟ قطعتها؟ شرحتها؟ أبدا، حبستها. فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا سلام، يعني حتة قطة مجرد ان امرأة حبستها تخش بها النار؟ ايوه. طب ويا سبحان الله، وايه الدلالة من الحديث ده؟ الدلالة من الحديث ده كأن النبي بيقول لك خد الكلام ده وافهم اللي بعده. كأن النبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت المرأة دي هتخش النار بسبب قطة حبستها، امال اللي يعذب موحد بقى ربنا هيعمل في ايه؟ امال اللي يؤذي اي انسان بيسجد لله هيتعمل في ايه؟ خد دي وافهم اللي بعدها. زي قول الله عز وجل: يوما يجعل الولدان شيبة. مع ان ابناء المسلمين كما جزم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ابناء المسلمين في الجنه، الاطفال الذين لم يكلفوا دول في الجنه، بل وابناء المشركين على الراجح من اقوال اهل العلم ايضا في الجنه. ومع ذلك شوف سبحان الله، فربنا بيقول ايه؟ يوما يجعل الولدان، ده يوم القيامه، شيبه. يوما يجعل الولدان شيبه، كان ربنا بيقول لك يا عبد الله، يا مسلم، يا موحد، اذا كان الطفل الصغير لما هيشوف اهوال يوم القيامه شعر راسه هيشيب، امال انت تعمل ايه اللي جاي بذنوب قد الجبال؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف الحديث برضو اللي جاي ده، بس على المصلي صلى الله عليه وسلم، انما سمي الايه، والحديث رواه مسلم، يقول: لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يا سلام، حته شجره يعني. وفي روايه تانية ان هو كان يعني جذع نخله كده في شوك، وكان الناس بتتاذي من مرور ايه على هذا المكان، كانوا اللي بيتعور واللي يتخبط فيه واللي يقع. فالراجل لما لقى الشجره دي بتاذي الناس راح واخدها حطها على جنب، عمل حاجه كتيره، حاجه بسيطه جدا، ومع ذلك راه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل يتقلب في جنه الرحمن بسبب كلمه يتقلب دي، يعني يتقلب في نعم الله في الجنه، يتقلب في شجره قطعها من ظهر الطريق. بل الأعجب من ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت بلال رضي الله عنه وارضاه في الجنة، والكلام ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، يعني صوت تحريك عليك أقدامك في الجنة أمامي. فقال بلال: والله يا رسول الله، ما فعلت شيئا أفضل عندي من أني لا أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. اتوضى رحمة صلى ركعتين، شويتين حب يتوضى تاني رحمة صلى ركعتين، كتير ده أمر بسيط. ورغم ذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت أقدامه في الجنة بسبب هذا العمل اليسير. يبقى إذن إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاه بوجه إيه؟ طليق. ولذلك يعني سبحان الله، يعني بقول ودي نصيحة والله مني لكل إخواني وأخواتي، بقول لكم والله ما حد عارف هيخش الجنة بأي حسنة. أنت ما تعرفش إيه الحسنة اللي ممكن تخش بها الجنة. بعض الناس ممكن يؤمل في أمر معين يقول إيه ده أنا الحمد لله ختمت القرآن، والثاني ده أنا ختمت الكتب التسعة، والثالث يقول ده أنا الحمد لله ربنا هدى على إيدي 90 واحد أو كذا. ممكن ما تخشش الجنة كل ده، ممكن تكون تخش الجنة بسبب بسيط جدا. ابتداء بقول والله 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 ما حد فينا هيخش الجنة إلا برحمة الله. مين اللي قال كده؟ ده حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله. طب اقول لك والله ما انت عارف هتخش الجنه بايه. يمكن تخش الجنه بسبب كلمه بسيطه انت قلتها، يعني سبحان الله رفعك الله عز وجل بها في الجنه 70 خريفة. ممكن تخش الجنه بسبب هديه بسيطه جدا، ولو كانت سواك او كانت ازازه ريحه او كانت اي حاجه سبحان الله تالفت بها قلب رجل عاصي. ممكن تكون في ركعه صليتها باخلاص في قيام الليل، ممكن تكون في بسمه ابتسمتها في وجه اخيك المسلم، ممكن تكون في شريط او كتاب قدمته لانسان عاصي كان سبب في عودته الى الله عز وجل. ولذلك لما سالوا الامام ابن مبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله كان بيالف كتب كتير قوي، فقالوا الى متى تصنف يا امام، انت لحد امتى تفضل تكتب كتب؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. فممكن تخش الجنه بنافله اخلصت فيها النيه لله عز وجل. اسمع ماذا يقول ربك عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ان الرب العلي قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اكثر حاجه تتقرب بها الى الله هي الفرائض التي كتبها الله عز وجل عليك. شوف ربك عز وجل ماذا يقول بعدها، يقول وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافذ حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهما حبان في الحديث ده، في إيه؟ كم حب؟ حبين. فالحب الأول بسبب أداء الفرائض، والحب الثاني بسبب النوافل. سبحان الله. شوف تأمل ثمرة الحب الثاني اللي هو بسبب النوافل. شوف وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل إيه؟ حتى إيه؟ أحبه. شوف ثمرته، فإذا أحببته كنت سمعه. سبحان الله، دي نوافل مع إن الأولى كانت فرائض. شوف سبحان الله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيدنه. وفي المقابل بقول لكل إخواني وأخواتي، والله ثم والله ما حدش فينا عارف ممكن يخش النار بأي سيئة، يعني أعاذنا الله وإياكم من النار، إحنا لا نتحمل. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما بيصف كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يا جماعة ده النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب، شوف سبحان الله، ونار البراكين والأشياء دي كلها جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، قال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأبو هريرة كما ثبت ذلك عن أبو هريرة بإسناد حسن موقوف على أبو هريرة أنه قال أوقد على النار 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة يعني صقة، فقال أتدرون ما هذا الصوت؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا صوت حجر ألقي من على شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. فمين فينا يتحمل يا جماعة؟ وبعدين ايه؟ وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ايه؟ ليذوقوا العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم والترمذي يقول ضرس الكافر في النار يوم القيامة مثل أحد، الضرس الواحد يبقى بحجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا. وش معنى الجلد مش اللحم ولا العظم؟ ليه؟ لأن كما يقول الأطباء إن مراكز العصب كلها يا جماعة فين؟ في الجلد مش في العظم ولا في اللحم. ولذلك ربنا ليه؟ كلما نضجت ما قالش لحومهم، قال جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. سبحان الله. وسمك جلدها 40 ذراعا او 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم او ما بين منكبيه في جهنم كما بين مكه والمدينه، ده حجم واحد. فمين يتحمل؟ فالانسان لا يدري اي ذنب يدخله النار. لذلك لما تيجي تذنب اذا وقعت في الذنب غصب عنك تقول لي ما انا يعني ما اذنبش، ما فيش حد ما بيذنبش يا جماعه. ضل عصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الحديث رواه مسلم، النبي عليه ايه؟ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. حديث ثاني في البخاري ومسلم، النبي بيقول ايه؟ اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب. ولذلك اهل العلم قالوا كلمه جميله قوي، قالوا من أول شروط أو من أعظم شروط قبول التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الله. والدليل قول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. واحد يقول لك يعني الحديث ده بيحضنا على الذنب؟ لا، ده بيحضك على التوبة بعد الذنب. مش حد معصوم يا جماعة. وكل مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أي واحد فينا يا جماعة، ودي حقيقة، دي نقطة ضعف. واحد نقطة ضعفه في النظر إلى النساء، الثاني نقطة ضعفه في المال فيأكل من حرام، الثالث نقطة ضعفه كذا، الرابع كل واحد دي نقطة ضعف. نقطة الضعف دي دايما الإنسان يقع فيها غصب عنه، يقع في الذنب ده بالذات، يعني تلاقي ذنب معين دايما كده إيه يعني ينقح عليه كده كل فترة، يقع فيه غصب عنه. فإذا أذنب فليتوب. فنبقى سمي إيه، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. شوف قد إيه، قال فإن المؤمن خلق مفتنا، ولكن المؤمن إيه إذا ذكر ذكر. أول ما تقول له تقلق خلاص يرجع ويبعد عن الذنب ويبتعد عن إيه، عن أسباب المعصية. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى يعني تحتقر اي ذنب ممكن يختم العمل بتاعك على الذنب الصغير ده. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم اياكم، خد بالك كلمه اياكم يعني اوعى تقرب من الحته دي، اياكم ومحقرات الذنوب. ايه محقرات الذنوب؟ الذنب ان انت تحتقر تقول ايه يعني، يعني لما امشي ابص لوحده ولا مش عارف ايه المشكله يعني، وبعدها اقول استغفر الله. اذا استهنت بهذا الامر فالذنب ده ممكن ما يتغفرش. لو قلت ايه عن الذنب ده، لا، اذا اذنبت فاعلم انه ذنب، واعلم انه يوجب عليك توبه، واعلم ان الله سبحانه وتعالى يعاقبك ان لم تتب. يبقى ايه اياكم ايه ومحقرات الذنوب. ليه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام اداك المثل بقى، قال فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى ايه، حتى يهلكنا. وفي في روايه ثانيه عند احمد ايضا بسند صحيح إنما سام بيوضح لك المثل ده، بيقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل رجل أمر قوما أن يجمعوا حطبا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، فلما اجتمعت الأعواد أشعلوا فيها نارا فأنضجت طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني ده جيب عود صغير ده، وبعدين تلاقي إيه عملوا نار كبيرة. نفس الحكاية، ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير يجتمعوا على بعض يضيعوا العبد. ولذلك قال ابن المعتز رحمه الله، قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل الكبير اللي انت شايفه ده عبارة عن مجموعة صخور وحصى صغير هم اللي كونوا الجبل ده. سبحان الله. ولذلك سبحان الله يجي بقى نصيحة تانية للنبي عليه السلام يوضح لك ان ممكن تضيع بسبب الاستهانة بمسألة صغائر الذنوب. حديث في البخاري ومسلم، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة. في رواية مسلم قال فيما يظهر للناس، يعني ما بيعملش العمل ده ابتغاء وجه الله، فاذا ما حتى اذا ما اقترب اجله، وفي رواية حتى اذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. يا ستي استر يا رب سبحان الله. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب منها أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قولا حبيب النبي فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة يا جماعة بحسن الخاتمة، العبرة بالخاتمة. ممكن إنسان يبقى على معاصي كتيرة جدا 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 ولكنه من جوه محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله ويجي في آخر أيام يتوب وتحسن توبته ويموت على ذلك. احنا قبل كده ادينا مثالين، مثال أولاني الشاب اللي احنا ذكرنا مرة إن عايش حياته كلها على شرب الخمور، مرة قابلوه بعض الشباب الطيبين وكلموه طيبوه وقعدوا طبطبوا عليه وعنهم عاملة يعني محترمة كده، فالمهم يعني يعني قعدوا يذكروا بالجنة وبالآخرة وكده، والدعوة الغير المباشرة مطلوبة، الدعوة المباشرة مؤلمة. لما تيجي واحد بيشرب خمر تقعد تقول له والخمر ومن شربها لن يدخل، وتقعد بقى تعذب فيه كده مش هيستجيب. انما لما تقعد تذكره بقى بأحاديث الرجاء والجنة ولقاء الله وفضل ربنا ونعم ربنا عليك على طول قلبه يرق. فذكروه بذلك فعاد إلى الله. قال لهم طب اعمل ايه؟ قال لهم يعني تروح تتوضأ وتغير ملابسك كده وتيجي تصلي يعني في بيت الله عز وجل صلاة المغرب. الشاب دوت كان متعود ربنا يعافينا وعافيكم كل ما يخش على البيت على امه وابيه وزوجاته واولاده يخش عزك الله يخش يسب الدين ويضرب ويخبط ومش عارف ايه. فلو داخل بيخبط ففتح الباب فلاقوا بيقول لهم السلام عليكم. قال مالك يا حبيبي انت عيان؟ فقال لهم لا ده انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت الحمد لله. امال مالك ما بتسبناش يعني ولا بتضرب؟ قال لهم لا الحمد لله ربنا هداني يعني. فالمهم راح متوضي كده ولابس هدوم نظيفه وراح المسجد. أول ما راح بيت ربنا لقاهم واقفين بيصلي المغرب، دخل وكبر وصلى خلف الإمام، فما إن قرأ الإمام فركع فسجد، فركع لهذا الغلام أو هذا الشاب، فركع هذا الشاب خلف الإمام، ومع أول سجدة سجدها لله عز وجل فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. فإنما العمل إيه؟ بالخواتيم. أهو ده كان بيشرب خمر، واحدة تانية كانت متبرجة ولابسة استرتشاته وبضيهاته وكشف جسمها ولابسة وضع على العطور والمصاحيك، وقابلتها أخت فاضلة، حكينا القصة دي كتير قبل كده، أخت فاضلة طيبة ربنا يحفظها ويبارك فيها وجعلها في نجاح حسناتها، وكانت شايلة هم الدعوة، فخرجة فلقيتها فالأسلوب جميل، وإحنا دايما بنقول إيه؟ نرفع شعار البسمة والرحمة، عايزين أسلوب دعوة رحيم، مش عايزين أسلوب الغليظ والتكشير والمعاملة الغليظة، مش عايزين الكلام ده. فسبحان الله يعني ابتسمت في وشها كده، وتلاقي أختي يعني تأذنيني إن أنا أستعير منك ساعة من عمرك، هتستعيرها تعمل بيها إيه؟ قالت لها ندخل جنة الدنيا. فين جنة؟ قالت لها بيت ربنا. طب خلاص أنا فاضي عموما. دخلت معها المسجد، كان في درس علم عن وصف الجنة والنار. فالمهم أول ما دخلت فالبنات طبعا عمي وصلت لابسة استرتش وقاعدة في صندارة الأخوات، فالأخت الثانية ذكية وكانت فقيرة بس يعني أخت فاضلة، ونزلت بره عينه من فلوسها الخاصة واشترت حجاب، وراحت قال لها معلش يعني شخص البس بس الحجاب عشان ما حدش يبص لك، وتقعدي تسمع المحاضره كده براحتك كده ما حدش يبص لك، وبعد المحاضره سبتي العين. اتاحه لبست الحجاب اول مره تلبس حجاب، ودخلت وشالت وزالت المصاحيق والمناكير والكلام ده كله، وتوضأت اول مره لله، صلت المغرب، سمعت الدرس المغرب والعشاء، صلت العشاء وهي ماشيه الاخت راحت ايه قالت لها سامحيني انا يعني خدت ساعه من عمرك وضيعت وقتك وسامحيني، فحبيت تقلعي الحجاب العين، حبيت تسيب الصلاه براحتك اللي انت عايزاه، انا بس حبيت ادوائك جنة الدنيا طعمها ايه. قلت لها ابدا والله، والله ما هقلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفان وانا نازله قبري، وعمري ما هسيب الصلاه ابدا، وسادعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه الجميله اللي انت دعيتيني ليها. وهي خده صلت المغرب، صلت العشاء، سمعت درس علم، حملت هم الدعوه، لبست حجابها، خارجه من المسجد يعني ناويه ان هي تدعو الى الله عز وجل، يا دوب نزلت رجليها من تحت الرصيف، جت عربيه صدمتها فماتت في تلك اللحظة. ومن مات على شيء بعث عليه، هذا الرجل يبعث ساجدا، وهذه الفتاة تبعث يوم القيامة وهي تحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما الأعمال بالخواتيم كما ذكر ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول أنس تلميذ النبي، تلميذ النبي اللي خدم النبي 10 سنوات كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، سيدنا أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يا بخت يا بخت والله، كنا نتمنى كده يعني نخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولو حتى 3 دقائق حتى، صلوات ربه وسلامه عليه، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة إن شاء الله. سيدنا أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك يا جماعة كان من المعمرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، حتى قال أنس بن مالك فوالله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج بن يوسف أكثر من 100 ولد، ده أكثر من 100 واحد دفنهم أنس، وده غير العشرين. تخيل يعني شوف سبحان الله، شوف اولاده قد ايه ما شاء الله، لا تحديد نسل بقى ولا حسين ومحمدين ولا الكلام ده يعني. فسبحان الله، فانس بن مالك وكثر فلوسه فعلا وكثر وطال عمره، طال عمره عاش انس بن مالك يعني في عهد كل الخلفاء الراشدين وعدهم كمان رضي الله عنه وارضاه، فقعد مع ايه؟ مع بعض ابناء الصحابه ومع بعض التابعين، وما زال ذلك في القرون في الخيريه الاولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني اول 300 سنه في صدر الاسلام دول الخيريه كلها. سيدنا انس بيكلم هؤلاء الافاضل بيقولهم ايه؟ انكم لتعملون اعمالا، خد بالك، هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ايه ده؟ معقوله؟ يعني ده بيكلم الافاضل، يعني بيكلم خيره الناس بعد الصحابه وبعد الانبياء، بيكلم أبناء الصحابة وبيكلم مين؟ التابعين، بيقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم إيه؟ من الشعر. لكن الأعمال دي لما كنا حد منا يعملها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بنعدها إيه؟ من الموبقات. بعض أهل العلم لما تكلم في شرح قول أنس بن مالك قال كلام جميل أوي، قال إن الصحابة يا جماعة كانوا أصحاب قلوب شفافة، كان أي عمل يعملوه كانوا بيضعوه على ميزان الآخرة لا ميزان الدنيا. إزاي؟ أنس بن مالك كان بيتخيل او بيشرح للناس بيوضح لهم ان الصحابة كانوا لما يعملوا اي عمل او يتكلموا اي كلمة كانوا بيتخيلوا كأن القيامة قد قامت وقد نصب الميزان، ميزان كفة حسنات وكفة سيئات، ويتخيل كل واحد منهم ان الكفة دي تساوت مع دي، يعني الحسنات متساوية مع السيئات، وهو كأنه الان هيموت، كأنه ايه؟ كأنه هيموت دلوقتي حالا، فلو عمل حسنة هترجح كفة الحسنات هيخش الجنة، ولو عمل سيئة هترجع كتفك سيئة يخش النار. فعشان كده بيقول لك ان العمل البسيط دوت اللي انت بتعمله ربما يصق الميزان السيئات يبقى اهلكك وادخلك في نار جهنم. وضح كلام سيدنا انس؟ فعشان كده بيقول لك اوعى تذنب الا لما تتوب. لو اذنبت غصب عنك تتوب على طول. واوعى تسيب حسنة وتزهد فيها تقول يعني خلاص هخش الجنه. ممكن تخش الجنه بالحاجه البسيطه اللي انت بتقول انها حاجه بسيطه. سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن صنف معين يا جماعه هيجي يوم القيامه وهيتحصل على ضياع حسناته. ليه؟ لانه هيلاقي ان بعض الذنوب البسيطه اللي عملها بقت كبيره جدا يوم القيامه، وبعض الحسنات اللي سبحان الله الكتيره جدا اللي عملها احبط تلك الذنوب والحسنات وضاعت من يوم القيامة. ولذا قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عمل صغير بسيط جدا في عينيك تيجي يوم القيامة تلاقي العمل ده كان سبب الهلاك، كان سبب الضياع. شبه تلاقي نفسك عملت ذنب معين ونسيته خالص وضاع من دماغك. تيجي يوم القيامة تلاقي الذنب قدامك قد الجبل. ياها، عشان كده بقول لك تلحق تتوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ده مش كده وبس، شوف ربه ودود سبحانه وتعالى يتودد الى عباده وهو غني عنه. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. شوف الحديث اللي جاي ده، والله الحديث اللي جاي ده لو تأمله كل مسلم والله العظيم قلبه يتملي رعب. حديث رواه ابن ماجه يا جماعة بسند صحيح. إنما عشان بيقول للصحابة يعني هم خير جيل، بيقول لهم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات قد إيه يا رسول الله؟ بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات قد جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. يا سبحان الله، لك أن تتخيل واحد جاي يوم القيامة حسنات قد الجبال، كل الحسنات دي ضاعت. سبحان الله، ده عمل إيه البني آدم عشان كل الحسنات بتضيع؟ ففزع الصحابة وقالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بل مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون وفوق ده كله ولهم حظ من الليل. ولكن في علة يا جماعة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بينه وبين الناس هو العابد التقي الزاهد الورع، ما شاء الله رجل فاضل. اول ما يقعد كده بينه وبين الله عز وجل ويقفل البيبان والنوافذ خلاص يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. ولذلك النبي عليه برضه يعني من باب برضه التحذير من المعاصي يا جماعه، حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه بيقول للصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، اللي معوش فلوس هو ده المفلس. فوضح لهم لا افلاس الدنيا ده حاجه وافلاس الاخره ده هو اعظم حاجه، ده اشد حاجه على النفس. افلاس الدنيا امر بسيط، ما معكش فلوس هياكل رزق ان شاء الله وهتاكل طول ما ليك اجل يبقى ليك رزق. لا يمكن ينتهي اجلك الا اذا انتهى رزقك. سبحان الله. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. اعمال طيبه ولا لا؟ اعمال ايه؟ اعمال طيبه. ولكن في علة بقى، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته خلص الحسنات بتاعته. تتخيل يعني؟ أنا عايز تتخيل عيش بقلبك مع هذا المشهد. واحد جاي يوم القيامة معاه حسنات قد الجبال، جه وقال واحد بيقول له أنت اغتبتني اديني حسنات، ياخد حسنات، والتاني أنت ضربتني خد حسنات، والتالت أنت شتمتني خد حسنات، والرابع والخامس والسادس يا جماعة خلصت حسنات. ولا يهم معانا سيئات، خذ من سيئاتنا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. يا ستي استر يا رب. دول الناس يا جماعة تهاونوا بمظالم العباد، ناس تهاونوا في مسألة الكذب، في مسألة الغيبة، في النميمة، في مظالم العباد. يجي يوم القيامة يلاقي كل حسناته راحت، كأنه صام لغيره وصلى لغيره وحج لغيره وزكى لغيره، عمل كل الأعمال وحسناتها كلها كانت بتتحول أول بأول لمين؟ للي ظلمه. ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا وفي نفس الوقت وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكم أن تتخيلوا في أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا ما فيش حد أفضل من أصحابه. ورغم ذلك يا جماعة شوف في غزوة تبوك اللي هي بيسموها غزوة العسرة، غزوة إيه؟ العصره. ورغم ذلك يا جماعه ناس من الصحابه اللي هم كانوا المفروض يبقوا صحابه وبعد كده اتفتنوا, ناس من الصحابه طالعين خلف النبي اكتر من 1000 كيلو, طالعين معاه فين؟ في صحراء, في جوع شديد جدا وعطش شديد جدا وحر شديد جدا, ويعني في متاعب ومشق لا يعلمها الا الله, وخارجين عشان يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. وهم ماشيين النبي عليه السلام ماشي مع الصحابه, راح تاخر شله الطابور الخامس, شله من المنافقين مشوا وقعدوا يتريقوا على مين يا جماعه؟ قعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه, قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء, ارغب بطونا واكذب السنه واجبن عند اللقاء. دول يعني همهم على بطنهم شبه وكذابين, وعند اللقاء عند الجهاد اجبن الناس وهيفنهم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاله هؤلاء, ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يا بعد ما كانوا اصحاب للنبي عليه السلام كفروا, كفروا ويجوا ورا النبي عليه السلام, يا رسول الله والله ما اردنا الا ان نتحدث حديث الركب, ده احنا كنا بس بنتسلى بنقطع الطريق المسافه طويله حبينا نتسلى. والنبي يستدير ويقول أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. سبحان الله, بل ان الله عز وجل عشان بس تعرف ان المسائل البسيطه اللي ممكن الانسان يستعين بها ممكن تضيعها, بل ان الله عز وجل يعني نهى عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول الرب العلي بعد ما صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم, يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا, يا ايها الذين امنوا, ده خطاب ليك انت يا مؤمن, ربنا ما بيخاطبش غيرك انت, بيقول لك انت يا ايها الذين امنوا, يعني كما قال ابن مسعود اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعك, فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. يا ايها الذين امنوا سمعنا واطعنا يا رب امر, ماذا تريد يا ربنا؟ اللي انت هتؤمر به يا ربي على العين وعلى الراس. شد ايه؟ سمعنا واطعنا. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, العقوبة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة, ورفع الصوت فوق النبي وهو ميت كرفع الصوت فوق صوت النبي وهو حي. هي دي زي دي, لما تسمع حديث النبي وترفع صوتك فوق حديث النبي وتقول لا 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 الكلام ده كان زمان, لا لا احنا عايشين في عصر الزادة والانترنت والفضائيات والدش والكلام ده كله, هو ده رفع الصوت فوق صوت النبي فوق سنة النبي. شبه فرفع الصوت فوق صوت النبي يحبط العمل, فما ظنكم بمن يرفع رأيه فوق رأي النبي وشمعه فوق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. مأساة يا جماعة, مأساة كتير من المسلمين النهاردة إلا ما رحم الله مش عاجبوا أحكام الإسلام, يقولك يعني إيه الكلام ده, إزاي يعني الإسلام يحرم عليها مش عارف إيه ويحل عليها مش عارف إيه, ويقعد يقيس المسائل بالعقل. هي المسألة لو بالعقل كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه. وإحنا لما نيجي نمسح على الخف بنمسح من إيه؟ من فوق مش من تحت, مع إن الخف ما بيتوسخش إلا من تحت, فلو كان الأمر بالعقل والمزاج كده كان يبقى المسح من تحت, لكن المسألة مسألة إيه؟ مسألة اتباع وامتثال. أنا بكبر في الصلاة بحط إيدي على صدري, طب ما أحطها على كتفي, طب ما أسيبها خالص, لا صلوا كما رأيتموني أصلي. طب ما أحج بمزاجي, السعودية زحمة ولا حج في الكويت, يعني ايه المشكلة؟ مش كلها بلاد مسلمين؟ لا خذوا عني مناسككم, يعني المسألة ايه؟ لابد من الاتباع. طب صيام رمضان وبيبقى حر ومش عارف ايه, طب ما نصوم في ربيع الاول, الدنيا ربيع والجو واخد بالك, يعني لا الواحد يصوم في اي شهر تاني, هي سميت يعني في رمضان وشمعنا 30 يوم ما نخليها 50 يوم وزيادة البركة يعني فاهم ازاي؟ لا طبعا زيادة الخير خيرين. طب وليه الدور 4 ركعات ما نخليه 5 واحنا فاضيين الحمد لله؟ يا سيدي ما ينفعش, ما ينفعش لا اقل ولا ازيد, صلوا كما رايتموني اصلي, يعني يبقى لازم ايه من الاتباع. يبقى ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي, من باب اولى ما ترفعش رايك فوق راي النبي. اسمع للحديث الذي رواه البخاري عن ابن ابي مليكه ماذا قال, قال كاد الخيران ان يهلك. مين الخيران يا جماعه؟ ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر كاد ان يهلك, اي نعم بنص الحديث في البخاري كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر. ايه اللي حصل يا جماعه؟ والله امر بسيط جدا لكن سبحان الله, جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد, فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن حابس, فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف يا عمر, قال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. حصل حاجة يا جماعة؟ في كلمة وحشة طلعت؟ في حاجة حصلت؟ كل ما في الأمر صوتهم عالي قدام النبي بس. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تشهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت الآية دي بسبب الموقف ده، لدرجة أن عمر رضي الله عنه وذلك كل حاجة عنده واضحة، كان كما قالت أمنا عائشة: كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع. ورغم ذلك بعد كده بعد الآية دي لما نزلت كان يكلم النبي كأخ السرار، لما يكلمه يكلمه سر كده، يقول له يا رسول الله يعني كلم براح، فلاني مش سمع، يقول له ماذا تقول يا عمر؟ يوم معلي صوته سنة لسيدنا عمر خوفا من أن يعلو صوته فوق صوت النبي. في مناسبة تانية للآية دي برضو حديث رواه مسلم، إن لما نزلت الآية يا جماعة مين سمعها؟ ثابت ابن قيس. مين ثابت ابن قيس؟ ده كان الخطيب المخصوص بتاع النبي. لما كانت بتيجي الوفود يا جماعة كان الوفد أول ما يدخل على النبي أقوم واحد منهم يخطب خطبة إيه؟ عصماء. فبعد ما يخلص الرجل الخطبة بتاعته يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يشاور لثابت بن قيس: قم يا ثابت فاخطب فيهم. فثابت بن قيس ما شاء الله كان صوته ايه؟ قوي جدا، فكان صوته غصب عنه بيعلو فوق صوت النبي بدون قصد. فلما سمع تلك الآية قال: بس ده انا حبط عملي وانا من اهل النار، وقعد في بيته واعتزل المسجد. حبيبك صلى الله عليه وسلم لانه بيحب اصحابه يا جماعة ها، فما كانش يشوف حد من اصحابه مش موجود الا ما لازم يسأل عنه، مع ان النبي مشغول بهموم الامه كلها لكن ما ينساش حد من اصحابه ابدا، سبحان الله. فالمهم ايه اللي حصل؟ فسال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي اهتز لموتي عشر رحمه، سأله: يا سعد هل تعلم بثابت ابن قيس من بأس؟ هو مريض ولا ايه؟ قال له: لا يا رسول الله ده جاري حتى وكويس جدا. قال له: امال ما بيجيش المسجد ليه؟ طب اقرئه مني السلام واسمه عن حالي. فراح له مين؟ سعد بن معاذ. يا ثابت ماذا بك؟ قال: شر يا سعد، والله لقد حبط عملي وأنا من أهل النار. ليه كده؟ قال له: مش الآية دي نزلت وأنتم لا تعلمون أني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي؟ فسعد بن معاذ خد منه رسالة وراح لمين؟ للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وراح قال له: يا رسول الله ده بيقول كذا وكذا. فتبسم النبي وقال لسعد بن معاذ، قال: ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الكلام ده من عند النبي؟ ده مش من عند النبي، ده بوحي من الله إلى رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فراح سعد بن معاذ راح ايه ماشي لثابت بن قيس وما قال له ايه عن البشارة دي، قال له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من اهل النار بل انت من اهل الجنة. فطبعا يعني تخيل كده، حط نفسك مكان ثابت بن قيس بقى، والبشرة دي جالك من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي اليه، والرواية دي تخيل صحيح مسلم، فوضع يعني كفه على صدر ثابت بن قيس وقال: يا ثابت، ألا تحب أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فلك ذلك. فعاش ثابت بن قيس حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، ويدخل الجنة إن شاء الله بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن رفع الصوت فوق صوت النبي أو رفع الصوت فوق سنة النبي يكون سببا في حبوط عمل العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حاجات تانية كتيرة جدا يا جماعة الناس بتستهين بيها رغم أنها عند الله عظيمة. ندي بعض الأمثلة في عجلة سريعة. على سبيل المثال إسبال الإزار أو إسبال الثياب، الأمر ده كتير جدا من المسلمين بيستهينوا به. هو سلام ماشي لابس الثوب مجرجر في الأرض، لابس البنطلون واسع أي نعم بس مجرجر في الأرض، لابس الإزار مجرجر. طب ليه؟ سبحان الله. مع أن النبي قال إيه؟ قال كما عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. شوف العقوبة دي، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل تتخيل إن ممكن يكون العقوبات دي كلها تسلط على عبد وهو بيعمل حاجة بسيطة؟ هو ممكن يكون بسيطة عند الناس إنما عند الله لا كبير، سبحان الله. شوف يقول ثلاثة لا يكلمهم الله، أداة العقوبة، ولا ينظر إليهم، ثاني عقوبة، ولا يزكيهم، أداة ثالث عقوبة، ولهم عذاب أليم، أداة الرابعة. أول واحد فيهم مين يا جماعة؟ المسبل إزارة، اللي مجرجر إزاره على إيه؟ على الأرض. حديث ثاني في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل الكعبين من الإزار إيه؟ ففي النار. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب وهو في سكرات الموت يا جماعة ومطعون ومضروب في بطنه والدم نازل من بطنه سبحان الله، ودخل عليه شاب صغير لكن كان مجرجر الإزار بتاعه، فدخل يعني عشان يطمئن على عمر المخطب، لسه الشاب بينصرف، فنظر عمر فوجده ايه؟ مسبل ازاره، فقال: يا ابن اخي ارفع ازارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك جل وعلا. فلو كان الأمر هين يا جماعة ما كان سبع عمر بن الخطاب يمشي كده وخلاص والمسألة معدية. هتبالكوا يبقى إذا المسألة دي عظيمة عند الله عز وجل والناس كثيرة من المسلمين مش مهتمين بهذه المسألة. لا لابد يا أخي أنك ترفع إزارك فوق الكعبين كما أمرك بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول لي بقى أصلا ما بعملاش خيلاء أو بعمل طب لو ما بتعملاش خيلاء أدي النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ما قالش لا خيلاء ولا أي حاجة أهو قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار أهو المسألة هنا مطلقة هي. طيب حاجة تانية بعض البنات اللي بيستنوا مسألة التبرك يعني إيه المشكلة لما أكون مش لابس حجاب ما ياما بنات لابسين حجاب ومش عارف إيه وبعدين أنا لو مش لابس حجاب بس بصلي وبزكي وبعتمر وبعمل خير كتير قوي يعني اذا كنت انا مثلا بعمل زي ما ذكرنا الكلام ده ارجو نرجع لشريط الحجاب اللي هو اختها واختها مع نفس الشيء مهم جدا لاخواتي ان شاء الله ربنا ينفع بيه. يعني تقول ايه تقول يعني انا افترض ان انا داخل امتحان جاوبت في 9 من 10 ما انا كده كويس اقول لها لا لان ممكن تنجحي في تقولي 9 من 10 يعني صليت وعملت 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 وفي النهايه لما تمشي متبرجه ممكن تفتني 100 واحد يبقى ال 100 واحد دول في ميزان سيئاتك سبحان الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ايه كما عند مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر نبي منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا أنا بدي بس أمثلة بسيطة كده وسريعة يا جماعة على سبيل المثال برضو من ضمن الأمور التي يستهين بها كثير من الناس حلق اللحية لما سام جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية بإطلاق اللحية واللحية لما بقول واحد يقول لك ايه انا مربي لحيتي لا يا اخي صحح الكلام اللحية والله هي اللي بتربيك ازاي انت وانت ملتحي لو ماشي في الشارع لو عياذا بالله مرت من قدامك واحدة لو حبيت تبصنا تلاقي لحيتك كأنها بتقول لك ايه عيب عليك ما يصحش انت راجل ملتحي لو واحد شتمك في الشارع حبيت ترد عليه لحيتك تقول لك عيب هترد عليه تعمل مقامك بمقامه ما يصحش. لو حبيت تعمل اي معصية او اي ذنب او اي غلطة وانت ماشي لا يمكن تقدر تعملها بسبب ايه بسبب الحكي يبقى هي اللي بتربيك ولا لا هي اللي بتربيك. حاجة تانية سماع الاغاني النهاردة مسألة الاغاني بقى لو عادنا نتكلم عنها مش هنخلص وما نقدرش النهاردة نقول لحد النهاردة الاغاني حلال ولا حرام وإلا بقى يعني انت عارفين اللي هيحصل سبحان الله يعني كتير من المسلمين النهاردة لا يقبل مثل هذا الكلام يعني عايز تقنعني يعني ان ام كلثوم حرام يعني لما اسمع الست كده وقعد كده فاهم ازاي ده حرام لما اسمع عبد الوهاب ولا صح سبحان الله ده النبي اللي قال يا جماعه النبي ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي بيقول ايه والحديث في البخاري يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون كلمه يستحلون معناها ايه معناها ان الشيء ده حرام وهم بيستحلوه ولذلك انت لما تيجي النهارده تحط ايدك في جيبك تطلع فلوس اقول لك ايه ده هو انت بتستحل فلوسي فاهم ازاي المساله ايه المساله الاصل ده حرام فكلمه يستحلون معناها ان الشيء ده حرام لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحرير اللي هو لبس الحرير للرجاله لانه حلال طبعا للنساء والحرير والخمر والمعازف اللي هي المزيكا اظن اللفظ واضح يعني لو هتتكلم عن الغناء وتقول لي حلال وحلال وحرام ماشي ده الكلام ده بالنسبه للشعب انما بالنسبه للمزيكا كمزيكا لوحدها اهو انما عشان بيقول لك لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اللي هي المزيكا يبقى الاصل من المساله دي ايه حرام يا جماعه ولذلك سبحان الله ما دخل كما سماه الإمام ابن القيم سماه قرآن الشيطان أو مزمار الشيطان ما دخل مزمار الشيطان قلب عبد إلا خرج قرآن الرحمن سبحان الله القرآن عزيز وإنه لكتاب عزيز القرآن بالذات عزيز يا جماعة تسيبه أسبوع واحد يسيبك لو ختم القرآن كله والله ما ترجعش القرآن أسبوع واحد يسيبك يطلع من صدرك على طول عزيز شو بعد إيه؟ كتاب عزيز تدخل حاجة حرام في قلبك يطلع القرآن من قلبك على طول كده سبحان الله. طيب نشوف حاجة تانية مثال بسيط كده يعني ده مثال أخير يعني عدم الاستنزاه أو الاستبراء أو الاستطار من البول كثير جدا بيستطروا المسألة يا جماعة يعني عم بديها البول عافاكم الله ممكن أحد ما ماشي في الشارع مع زوجته نجد الرجل يأخذ حاجاته أمام النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري ومسلم حينما مر على قبر فيه رجلان اثنين مدفونين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير هو فعلكم أنتم أمر بسيط إنما عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول يعني عياذا بالله يقضي حاجته أمام الناس هكذا وفي رواية لا يستنزه يعني لا يتنظف من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة في رواية الدارقطني بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر منهم من البول. شو ده؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. بعض الناس يمشي ويغتاب ويقول ويجيب في سيرة ده وسيرة ده ويوقع بين الناس بالنميمة، كما أشعل نار الفتنة بين المسلمين في الدنيا يشعل الله عليه قبره إذا لم يتب ويتحلل من تلك المظالم. لازم تتحلل من المظالم كده. احنا بنقول يا جماعة اوعى اوعى حد يموت قبل ما يتحلل من المظالم. ده النبي اللي أمرك بكده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. ما قالش بكرة، خد بالك، ما قالش بعد أسبوع، ما قالش قبل ما تموت، قال فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون در يوم إيه؟ لا درهم فيه ولا إيه؟ ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. إلحق نفسك، وقعت في غيبة إنسان، روح يا أخي قول له سامحني. طب أنت عارف إن هو مش هيسامحك، خلاص أكثر من الاستغفار لك وله، قول اللهم اغفر لي ولمن اغتبت. تقول لي أنا مش عارف كم واحد اغتبته، قول يا أخي عممها، قل يا رب اغفرني ولكل انسان وقعت في عرضه، يعني اغتبت. فاهم ازاي؟ طب اتنين مشيت ما بينهم بالنميمة، روح بقى اقول لهم يا جماعه والله يعني ربنا بيسامح، انتوا مش هتسامحوا، والله يعني كانت نزغه شيطان كده وانا وقعت ما بينكم، والله فلان ما قال عليك كذا وفلان ما قال عليك كذا، انا اللي جبت الكلام ده من عندي. وبره يا اخي واتحلل من المظالم، خدت فلوس ناس روح يا اخي رجعانه مش لاقيهم، حط الفلوس في مسجد في كفاله ايتام بنيه ان الاجر يوصل لهم، وان شاء الله يوم القيامه هتلاقي ان المظلمه اندفعت عنك بسبب الخير اللي انت عملته عشانهم. وهكذا الحق نفسك وتحلل من اي مظلمة. اخر حاجة عايزين نكتب بها هذا الدرس، بنقول عايزين برضو نعلم قدر النية. انت ممكن تقول يعني هي النية يعني اللي دخلني الجنة؟ ممكن والله العظيم تخش الجنة بالنية. ده النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم ماذا يقول؟ يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. يعني ممكن يموت على فريله ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه في زمرة الشهداء. وما أدرك ما الشهداء؟ يكفي بس أنا أهدي لك حديثا واحدا بس بعد ما صلى على الحديث صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح، يقول للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يا سلام، ده كل ده لمين؟ للشهيد. تنال الأجر ده كله بأن أنت تخلص النية وتقول اللهم إني أسألك الشهادة بس. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك يحيى بن كثير أو يحيى بن أبي كثير رحمه الله رحمة الله كان يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ممكن وانت ماشي، وأنا هديك المثال ده بس بعد ما أقول الحديث اللي جاي ده، حديث هو أحمد الترمذي بسند صحيح. يعني نختم الدرس ده بحديثين دولت ونشرحهم كده في عجلة. حديث الأولاني هو أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الدنيا لأربعة نفر. أربع أنواع من الناس يا جماعة. أول نوع رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ومعاه فلوس كتير ما شاء الله، ربنا يوسع على جميع المسلمين، فهو يعلم لله فيه، يعني في المال ده، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه. النبي حكم عليه قال ايه؟ قال فهذا بأعلى المنازل. والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، عالم بس فقير لكن يعلم كيف يتعامل مع النية بقى، شوف يعمل ايه، فهو صادق النية. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملك وهذا بنيتك. يا سلام، مجرد نية بس لو ماشي كده وتلاقي واحد بيبني مسجد، يا سلام لو رزقتني مال يا ربي إن شاء الله أبني مسجد، تاخد أجري بناء المسجد وكل من صلى في المسجد. تلاقي واحد عمل دار لكفالة الأيتام، والله يا رب لو رزقتني هعمل دار لكفالة الأيتام، تاخد الأجر وانت ما عملتش حاجة وانت ماشي. تلاقي واحد مش عارف بيعمل ايه، اي خير، كل دير مية، والله يا رب لو اديتني اعمل كل دير مية عشان الناس تشرب. سبحان الله. فكل الخير ده توصل اليه بالنية. كتر النية على قد ما تقدر، كتر النية واخلص فيها وان شاء الله تنال اجر عظيم. انت ما عملتوش تيجي يوم القيامة تلاقي حاجات كتيرة جدا في ميزان حسناتك وانت ما عملتهاش. يبقى والرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، واحد معاه فلوس كتيرة جدا لكن لا عنده علم ولا عنده دين، هيعمل ايه بقى ده؟ فهو لا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، يقول صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل. ورجل رابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، مين اللي هيبقى قدوته؟ التالت. بكل بساطة يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يعني زي ما بيعصي ربنا بالفلوس دي, ده انا لو معايا فلوس كنت اروح بنجك واعمل مش عارف ايه واعصي ربنا واجيب مش عارف ايه واشرب خمر واعمل كذا واشرب مخدرات. فقال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء, هذا بعمله وهذا بالنيه. بنيه واحده يا جماعه. نختم بالحديث ده, حديث ايضا في البخاري ومسلم, يقول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك, فمن هم, شوف مجرد همه لسه ما عملش, فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. شوف ودود سبحانه وتعالى, ودود والله. فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء. وفي رواية كتبت له حسنة مع أنه عملهاش. ليه؟ لأن في رواية تانية ربنا بيقول إيه, إنه تركها من جراي, يعني من خشيتي من أجلي سبحانه وتعالى. فلو تركت الذنب من أجل الله عز وجل تكتب لك هذا الذنب الذي كنت ستعمله يكتب لك حسنة. فإن عمل الذنب يكتب عليه سيئة واحدة, فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. إذن نرجع لعنوان محاضرة الليلة دي اللي هي إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيء. بالله عليكم يا أخوة وبالله عليكم يا أخوات, بالله عليكم اوعوا تزهدوا في أي حسنة تتقربوا بها إلى الله عز وجل. والله العظيم ممكن يكون عمل بسيط, ممكن واحد فيكم يكون طول الليل واقف عمال بيصلي قيام الليل ويبكي ويتضرع ويقرأ القرآن ويدعو كل دوت, ممكن ما يخشش بيه جنة. وممكن هو خارج الصبح يلاقي طفل يتيم يمسح على شعره يخش بالمسحة دي جنة الرحمن. خير. ممكن يبقى طول الليل عمال يصلي قيام الليل ومش هيخش بيه جنة. ما بقولش معنى كده ما صليش قيام الليل, ده انا بدي مثال بس. شوف قد ايه بقول الحاجة اللي ممكن يكون سبب دخولك الجنة. ما انتش عارف, ممكن تخش جدًا حاجة ما تخطر لكش على بال أبدًا, تبقى خارج الصبح تلاقي امرأة فقيرة تحط في إيدها بس ربع جنيه, ممكن بالربع جنيه ده تخش بالجنة. ممكن تخش الجنة بزير مية حطيته والناس بتشرب منه شوية المية اللي بيشربوا بها الناس ديت, سبحان الله تخش بهم الجنة. يا سلام, أمر بسيط. لا تحقرن من المعروف شيئًا. يا ناس اجتهدوا, يا ناس حبوا دين ربنا سبحانه وتعالى, حبوا دينكم, اخلصوا في يعني في عبادتكم لله عز وجل, واعملوا اي معروف تتقربوا به الى الله عز وجل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. مجرد ان انت تخرج تتبسم في وشوش الناس, مجرد ان انت تخلص النيه لله عز وجل, مجرد ان انت تعامل الناس معامله طيبه, قد تدخل بهذا الامر جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.